السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ونيته شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات. وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة، رواه النسائي.
ذكرنا في الدرس السابق في الليلة السابقة أن هناك سنن يستحب للمحرم أو لمن يريد النسك أن يفعلها، ووصلنا في الدرس السابق ألا أنه يستحب أن يحرم بعد ركعتين، سواء كانت هذه الركعتان هاتان الركعتان من صلاة نافلة أو فريضة، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج بعد الفريضة، فقال العلماء يستحب أن يكون الإهلال بالحج أو العمرة بعد صلاة، سواء كانت صلاة نافلة أو صلاة فريضة. وذكر العلماء أن الإحرام ليس له ركعتان كما يظن البعض، ليس له ركعتان، وإنما هي ركعتا نافلة أو فريضة. فمن دخل المسجد وصلى تحية المسجد يستحب له بعد أن يؤدي تحية المسجد أن يحرم بالحج أو العمرة عقب هذه النافلة. ومن كان من عادته أنه إذا توضأ صلى ركعتين وهما ركعتا الوضوء وهما مستحبتان، فإنه أيضا ينوي بهاتين الركعتين ركعتي الوضوء إذا كان هذا من عادته، ثم يحرم بعد هاتين الركعتين. وكذلك أيضا إذا كان في الضحى، في الضحى ومن عادته أيضا أن يصلي صلاة الضحى، فإنه يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ثمان ركعات كما ورد في صلاة الضحى، ثم يحرم بعدها. فإن لم يصلي نافلة فليجعلها بعد الفريضة، إذا صلى صلاة الظهر مثلا يهل بالحج أو بالعمرة بعد صلاة الفريضة، وكذلك بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الفجر، المهم أن يكون بعد دبر صلاة، يكون الإهلال هذا مستحب، هذا سنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فمن أحرم من غير أن يصلي ركعتين أو كان قد صلى الفريضة ويعني مضى عليه بعد صلاة الفريضة وقتا طويلا ثم أحرم فإنه يصح إحرامه، لا يلزم يعني لا يلزم لصحة الإحرام أن تصلي قبله ركعتين، لكن هو سنة، هو سنة ويستحب أن تعقد الإحرام بعد صلاة ركعتين.
ونيته شرط فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات.
هذا الحديث حديث عظيم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فكل العبادات لا تصح إلا بنية، كل العبادات لا تصح إلا بنية، لأن العبادة هي التي لأن النية هي التي تفرق بين العادة والعبادة، تفرق بين العادة والعبادة. فكيف نعرف أنك مثلا صائم إلا بالنية، أنك صائم فريضة، فريضة رمضان سواء كان أداء في نهار رمضان أو قضاء رمضان، وكيف نعرف أنك صائم للنذر أو صائم للنافلة سواء كانت ست من شوال أو عشر ذي الحجة أو يوم عرفة أو عاشورة أو تاسعة، كيف نعرف إلا بالنية؟ فلا نفرق بين العبادات الرتب إلا بالنية، ولا نفرق بين العادات والعبادات إلا بالنية، فكل العبادات النية تشرع لها ولا بد أن تكون تنوي، ومن ذلك الحج والعمرة. فلا يكفي أنك يعني لبست ثياب الإحرام أو أنك تجردت المخيط أو أنك تقول أنا يعني من الأول في بالك أنك ستحج، لكن هنا لا بد أن تحقق وتعقد النية عند في الميقات تعقد عقدا جازما أنك تريد الدخول في النسك، أنك تريد الدخول في النسك، فهذا شرط لا يصح الإحرام إلا به، والإحرام هذا ركن من أركان الحج لا يصح إلا به. الإحرام من الميقات واجب من الواجبات، لكن الدخول بنية الدخول في النسك هذا ركن من الأركان، كما أن تكبيرة الإحرام التي هي تكبيرة الإحرام للصلاة التي هي الدخول في الصلاة، نية الدخول في الصلاة إذا قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة، من لم يكبر تكبيرة الإحرام بنية الصلاة فلا تنعقد صلاته، لأن هي العقد هي العقد التي تعقدها للدخول في الصلاة. فكذلك الحج لا بد أن تنوي وأنت في الميقات أنك الآن طبعا متجرد من المخيط، يعني متهيئ للحج، مغتسل، صليت ركعتين، تقوم وتنوي الدخول في النسك كما سيأتينا، بمعنى أن تلبي بالحج أو العمرة، فتقول مثلا إذا كنت تريد العمرة تقول لبيك عمرة ثم تبدأ تلبي، وإذا قلت لبيك عمرة أنت هذا تعقده في قلبك، ولا يعني يطلب من الإنسان أنه يقول اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، أو اللهم إني نويت الحج، فهذه كلها في القلب، النية محلها القلب في جميع العبادات، في جميع العبادات لا يشرع التلفظ بالنية، لكن في الحج يقول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخر التلبية، ثم يلبي حتى يفرغ من عمرته أو يخرج يرمي جمرة العقبة في الحج، ثم يبدأ التكبير بالنسبة للحاج بعد رمي جمرة العقبة ويتوقف تتوقف التلبية. فإذا الدخول في النسك هو النية، أن تعقد عقدا جازما في قلبك أنك تريد حجا أو عمرة أو كما سيأتينا الحج بصفاته قارنا بصفة معينة أو متمتعا بصفة معينة أو مفردا بصفة معينة، لأن الحج أنساكه ثلاثة، أما العمرة فهي واحدة، فتقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية وتستمر فيها كما سيأتينا إذا ارتفعت وإذا هبطت واديا وإذا تقابلت تقابل الحجاج، وستأتينا إن شاء الله متى تشرع التلبية حتى يتذكر الإنسان أنه داخل في نسك وأنه ملب لله سبحانه وتعالى، وسيأتينا إن شاء الله شرح التلبية.
ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به.
أي نعم، هذا الذي يقوله المؤلف خلاف الصحيح من قولي العلماء، فإن الصحيح من قولي العلماء أنه لا يشرع التلفظ بالنية في جميع العبادات، لا في الصلاة ولا في الحج ولا في الصيام ولا في غيرها. النية محلها القلب، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب، فلا يشرع التلفظ بأي نية. لا تقول نويت أن أصلي الظهر، ولا نويت أن أصلي العصر 4 ركعات أو المغرب 3 ركعات كما يفعل البعض، فهذه خلاف الصحيح. والصحيح أن النية محلها القلب، ولا نتلفظ بالنية، فالله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما تفعله، فأنت تعقد في قلبك النية ولا تتلفظ بها. نعم.
وأن يقول فيسره لي وتقبله مني.
نعم.
وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيتي.
هذا الاشتراط في نية الحج والعمرة اختلف العلماء في هذا، في الاشتراط هل هو حق لكل من أراد النسك، كل من أراد النسك فهو حق مشروع له أن يقول لبيك عمرة ومحلي حيث حبستني، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج ومحلي حيث حبستني، هل هذا لكل أحد أن يقول هذا الشرط، أم أنه خاص بمن يخشى العذر، من يخشى العذر من مرض أو فقدان نفقة أو حادث أو نحو ذلك، هل يشرع له ذلك أو لا؟ العلماء في ذلك على قولين. المؤلف رحمه الله تعالى قال إن لكل أحد أن إذا أراد أن يحرم بحج أو عمرة أن يقول ومحلي حيث حبستني، ومحلي حيث حبستني. واستدلوا بحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حينما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وأجدني شاكية، يعني تعبانة مريضة أجدني شاكية فأخاف من العائق، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لها حجي واشترطي فإن محلي حيث حبستني، فإنك وفي رواية زادها النسائي بإسناد جيد أن فإن لك على ربك ما استثنيتي ما استثنيتي. فبعض العلماء قالوا إن هذا عام، والرسول صلى الله عليه وسلم أذن لضباعة بنت الزبير أن تحج وتشترط، وبعض العلماء قالوا لا، ضباعة بنت الزبير كانت شاكية فيكون الحكم لها ولأمثالها، فمن يجد من نفسه أنه ربما يمنع أو يخاف يمنع من الحج، أو أنه مثلا يخاف على نفسه من عدو ونحو ذلك، أو كان عنده بداية مرض ويخشى أنه إذا دخل في الحج والعمرة لا بد أن يتمه ولا يجوز له أن يخرج منه، وكذلك المرأة إذا خافت الحيض مثلا ظنت أنها ستحيض أو أن عادتها في الغالب تكون مثلا بعد إحرامها، لأن الحيض قد يتقدم وقد يتأخر، لكن النساء يعرفن في الغالب يعرفن في الغالب متى تنزل عليها العادة الشهرية، فهي تقول ربما تنزل علي بعد يوم بعد يومين، هي قد تتأخر العادة يوم يومين ثلاثة أيام أو أربع أيام، وربما بعض النساء أنها إذا تعبت وأرهقت نزل معها الدم فيتقدم عليها، تكون مثلا عادتها بعد أسبوع وتعرف أنها بعد أسبوع، لكنها مع الإرهاق والسفر والتعب في الغالب كثيرا من النساء إذا أرهقت وتعبت نزل معها دم الحيض. فهذه المرأة إذا كانت أو كانت مثلا حاملا، كانت حاملا وتخشى أنها تنفس تضع ولدها بمعنى أنها تلد، فهذه أيضا يشرع لها أنها تلبي بالحج وتقول وتشترط أن محلي حيث حبستني، محلي حيث. طيب ما فائدة هذا الشرط؟ فائدة هذا الشرط إذا قال الإنسان فمحلي حيث حبستني، متى ما حصل له المانع أو العائق أو المرض الذي يمنعه من 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 إكمال الحج أو العمرة فإنه يتحلل منه بدون فدية، يتحلل منه بدون فدية هكذا، يعني بمجرد حصول العذر فيتحلل منه ويخلع ثياب إحرامه ويرجع إلى بلده. كذلك مثلا ربما تكون كثير من الناس يسأل عن هذا، ويجب أن يتعلم الناس هذا الشيء، لأنه الآن يقع كثيرا، يقع كثيرا نساء يأتينا من الآفاق، يأتينا سواء من داخل المملكة أو خارجها، يأتينا مع أزواجهن، بل يأتينا مع حملات منظمة لها وقت معين، تسافر في وقت معين، تذاكر الطيران محجوزة، لا تستطيع الرفقة أن تتخلف، وزوجها قد لا يستطيع أو محرمها الذي معها لا يستطيع أن يتخلف لا عن الحملة ولا عن الطيران ولا عن عمله في بلده أيضا، ربما أن عنده إجازة معينة وتنتهي فهو يريد أن يغادر. فهذا الذي يطلق عليه العلماء الرفقة، الرفقة رفقتها كلهم لهم أوقات محددة. فيجب على المرأة، يعني الأولى، ما هو يجب، الأولى على للمرأة أنها إذا كانت تخشى المرض أو ومن ضمنه الحيض أو النفاس أنها تشترط في بداية إحرامها، تقول لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فبمجرد الحيض تحيض أو تنفس، وهذا سيطول، ربما تنفس مثلا قبيل الحج ولا تطهر إلا في محرم، وهذه مشكلة كبيرة يقع فيها أصحاب يعني الذين قدموا من الأفاق، اللي في مكة أمره يسير، تجلس وإذا طهرت تقضي عمرتها، لكن الكلام على وكذلك الحج مشكلة أيضا حتى في مكة، لأنه سيفوتها الوقوف بعرفة وغيره، لكن نحن نتحدث مثلا لو أحرمت بالعمرة من مكة فإنها تحل إذا نفست. فهذه إذا اشترطت المرأة وقالت محلي حيث حبستني، فإنها تتبع رفقتها، تسافر معهم وتحل من إحرامها، ولا يلزمها دم ولا شيء ولا إثم ما دام أنها اشترطت أن محلها حيث حبسها العذر، محلها حيث حبسها العذر. وهذه هذا مخرج للنساء الذين كثير ما يسألون الناس، يقول جاءت معي زوجتي أو بنتي أو نحو ذلك والآن حاضت ونحن نريد أن نغادر نرجع، فماذا نعمل؟ فماذا نعمل؟ هذه باقية على إحرامها، طالما أنها لم تشترط فهي باقية على إحرامها، من حقها أن ترجع إلى بلدها ثم وتجتنب محظورات الإحرام، فإذا طهرت ترجع وتكمل عمرتها أو أنها تبقى في مكة حتى تطهر. فلذلك هذا المخرج اللي هو الشرط هذا يعني مخرج جيد للقادمين من خارج مكة من الآفاق، أنهم دائما إذا كانوا مرضى أو يعني متعبين أو مرهقين أو نحو ذلك، يعني قد يحصل لهم عذر عائق من العوائق، أنه يقول. أما الرجل الصحيح الشحيح وكذلك المرأة الصحيحة الشحيحة التي لا يعني قد لا يمنعها عذر، فهذا ليس مشروعا في حقها. هذا القول الثاني لبعض العلماء، أنه لا يشرع إلا في حق من يتوقع أن يحصل له هذا، فإنه يتحلل منه كما يقول العلماء مجانا، يعني من غير دم، من غير فدية، من غير فدية، هكذا بمجرد حصول العذر يعتبر متحلل ويلبس ثيابه ويرجع إلى بلده فهذا هو حاصل القولين في الاشتراط، في الاشتراط من العلماء، والذي سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه يحرم ويقول لبيك عمره وما حلي حيث حبستني. القول الثاني لبعض العلماء، وهو الذي يدل عليه ظاهر الحديث مع ضباعة بنت الزبير، أنها حينما قالت الرسول صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وأجدني شاكية، هي ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم أجدني شاكية، فالرسول صلى الله عليه وسلم افترض أن قد يزيد عليها المرض، قد لا تستطيع أن تكمل، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. نعم.
فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه؟
أي نعم، هذا يقول إذا كان قد اشترط وقال محل حيث حبستني، فأي حابس يحبسه من الحج فإنه يحل ويلبس ثيابه ويرجع أما إذا لم يشترط فإنه باق على إحرامه، باق على إحرامه، لا يجوز رفض الحج والعمرة، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فلا يخرج من هذا إلا بالإحصار، إن أحصر، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إن منع من الدخول من مكة، منعه العدو من الدخول إلى مكة، فإنه يذبح هديا ويتحلل ويرجع، أما إنه يرجع لمرض أو نحو ذلك فإنه لا يتحلل إلا إذا أتم نسكه من حج أو عمرة ما دام أنه لم يشترط. نعم.
ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط.
هذا إنسان يقول أني لبيك عمرة وأن لي أنا أحل متى شئت، هذا شرط فاسد، هذا شرط فاسد مناقض للإحرام، أنت تدخل في إحرام ثم تقول على أن أحل متى ما شئت أنا، هذا شرط فاسد لا يصح.
أو إن أفسده لم يقضي،
أي أو شرط قال إني يعني لبيك عمره وإن فسد حجي فلن أقضي، هذا أيضا الأحكام مرتبة، المفسد الذي يفسد حجه لا بد أن يقضيه، كيف تشترط إنك إذا فسدته لا تقضيه؟ لأن يعني الأحكام مرتبة هكذا، من أفسد حجه فعليه قضاؤه، من أفسد حجه فعليه قضاؤه، فأنت لا يحل هذا الشرط أن تشترط إني إن أفسدته فإني لا أقضيه، أو أنني متى ما أردت الخروج فأنا على كيفي أخرج كما شئت، فهذا الشرط فاسد لا يصح. نعم.
ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت ولا ينعقد مع وجود أحدها.
طبعا ذكرنا في شروط الحج أن المجنون لا يصح حجه، أن المجنون لا ينعقد منه الحج، لكن لو أنه عقد الحج وهو عاقل، فأصيب بالجنون فإن إحرامه لا يبطل، وكذلك المغمى عليه الذي أغمي عليه يوم أو يومين أيضا هو على حجه، فيكون أيضا يقف بعرفة، يوقف به في عرفة ويتم حجه، هذا لا يبطل. وكذلك بالسكر، اللي من شرب الخمر فسكر مع حرمة هذا العمل، والخمر شربه حرام، لكن هو لا يفسد الإحرام، واحد أيضا يسألنا في الليلة الماضية في ذا يقول الدخان اللي يدخن في الحج، نقول هذا لا علاقة له بفساد الحج أو بصحته، الدخان في حد ذاته محرم، شرب الدخان محرم، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والعقلاء من الناس، كل العقلاء لو سألتهم هل الدخان محرم، هل الدخان خبيث، أو طيب قالوا إنه خبيث ما فيه إشكال، لا رائحته ولا من ناحية ضرره في الجسم. كل العقلاء يثبتون هذا، أن رائحة الدخان كريهة ليست من الطيبات، وأنه لا فائدة منه، بل إنه إلى الأمراض أقرب وأشد الأمراض تنتج من الدخان كالسرطان ونحوها، فهو محرم. كل ما يضر بالإنسان تناوله محرم، لقول تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان خبيث، لكن من شرب الدخان وهو محرم لا يفسد إحرامه ولا يعني ينقص هذا يعني من إحرامه، لأنه إحرامه تام، لكنه هو آثم، وآثم لشيء آخر لأنه يشرب أو يدخن وهو محرم عليه هذا دخان. فالأمور منفكة، الحج له حكم والدخان له حكم. لا يعني أننا إذا قلنا أنه لا يفسد حجه ولا أنه لا يعني يجوز للمحرم نشرب أنه يعني الدخان حلال، لا هو حرام، لكن لا علاقة له بالحج، لا علاقة. فكثير من الأحكام، كثير من الأحكام ذكر العلماء أن المسألة تكون منفكة في هذا حكمه الحرمة وهذا حكمه الصحة، ولا علاقة بهذا مع هذا. مثل يذكرون أقرب مثال يذكره العلماء ويكررونه، الصلاة في الدار المغصوبة. الغصب، غصب مال المسلم، غصب أرضه، غصب داره، حرام، محرم، يأثم به الإنسان. لكن لو صلى غصب دارا ثم صلى فيها، فهل نقول تبطل صلاته؟ بعض العلماء يقول نعم تبطل صلاته في هذا، وبعض العلماء يقول لا، 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 الجهة منفكة والصلاة يعني كاملة بشروطها وأركانها ما فيها إشكال، صلى بكامل الأركان والشروط فتصح صلاته. لكن ما الذي يحرم عليه؟ هو الصلاة في الأرض المغصوبة، هذه يأثم وعليه الوزر في من هذه الناحية، لكن لا علاقة بالصلاة، لا علاقة بين الصلاة والغصب. الصلاة صحيحة والغصب حرام، وهذا يأخذ حكمه وهذا يأخذ حكمه، كذلك الحج. نعم.
والأنساك تمتع وإفراد وقران.
طبعا العمرة معروف، يقول الإنسان لبيك عمرة، ثم طبعا يكون قد جرد من المخيط وفعل الأشياء التي يستحب له فعلها، ثم لها أركان الطواف والإحرام والطواف والسعي، اللي هنا يتدخل في النسك، ثم الطواف والسعي. والحلق واجب من الواجبات وليس ركنا من الأركان، واجب الواجبات وليس ركنا من الأركان، فمن طاف وسعى فقد تمت عمرته بالنسبة لأركانها، فلكن يبقى عليه الحلق، وهذا واجب من الواجبات، من تركه فعليه دم، من ترك هذا الواجب فعليه دم. بالنسبة للحج له ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع يسمونها أنساك ثلاثة، والإنسان مخير بالإحرام بأحد هذه الأنساك، مخير بالإحرام بأحد هذه الأنساك، كما روت عائشة رضي الله عنها أنه يعني الصحابة حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة، بحج وعمرة، ومنا من أهل بعمرة، ويعني المتمتعين. فكانت الإنساك في هذه ثلاثة أنواع، وهذا من التيسيرات التي جاءت في الحج. الحج من تتبع أعمال الحج وجد فيها التيسير في كل عمل من الأعمال، حتى التعجل، حينما قال الله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، هذا أيضا من التيسير. يعني أحد يتعجل ويقيم يومين بعد يوم العيد ثم ينفر، وبعض الحجاج أيضا، وهذا مشروع أيضا، أنه يبقى اليوم الثالث ويرمي الجمرات الثلاث، فهذا يعني فيها التخير. فكذلك ورد التخيير بين الأنساك الثلاثة، إلا أن العلماء قد رتبوها ترتيبا أيهما أي الإنساك هذه أفضل. فالأنساك ثلاثة: تمتع، هذا بالنسبة للحج، تمتع وقران وإفراد. التمتع صفته أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحج من عامك، ثم تحج من هذا العام، تحرم بالعمرة في أشهر الحج متمتعا بها إلى الحج ثم تحج من هذا العام من غير فاصل بينهما. وسيأتينا إن شاء الله هل السفر يقطع التمتع ولا ما يقطع التمتع، سيأتي بعد قليل. لكن نحن الآن في صفة التمتع، كيف تحج متمتعا؟ تقول لبيك عمرة، متى؟ في أشهر الحج، ثم تحج في نفس العام، في نفس العام. أشهر الحج كما ذكرنا في درس سابق شوال وذي القعدة وذي الحجة، عشر من ذي الحجة، عشر من الإحرام. إذن يكون من ليلة العيد، من بعد غروب الشمس ليلة عيد الفطر، هذه من تبدأ أشهر الحج. فمن أحرم بالعمرة بعد غروب شمس ليلة العيد، بعد ثبوت الهلال ليلة العيد، فقد أحرم بالعمرة في أشهر الحج. طيب، اللي يحرم بالعمرة في بعد العصر يوم 29 من رمضان، هذا أحرم في أشهر الحج ولا لا؟ ما أحرم في أشهر الحج، سواء فرغ منها قبل المغرب أو فرغ منها بعد المغرب. فالعبرة بماذا؟ بالتلبية، العبرة بالإهلال وهي نية الدخول بالنسك. ما دام أنه أحرم قبل غروب الشمس ليلة العيد ولو بلحظة، فنقول أنت ما أحرمت بالعمرة في أشهر الحج، أنت أحرمت في غير أشهر الحج. بعض العلماء قالوا أنه لا يجوز هذا الإحرام للحج بإحرامه بهذه العمرة، وبعضهم إنه يقول إنه يصح مع الكراهة. يعني لو أحرمت من رمضان بالحج، أحرمت بعمرة ونويت أنها يعني متمتعا بها للحج، فإنه ينعقد إحرامك يصح، لكن مع الكراهة كما يعني وهو القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، الذي يريد أن يأخذ عمرة في رمضان، خلونا من الحج شوية لأن التمتع فقط، يعني سنذكر هذه المسألة. يعني بعض الناس يريد أن يأخذ عمرة في رمضان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فيريد الإنسان أن يأخذ عمرة في رمضان قبل ثبوت الهلال ليلة أول رمضان أحرم، هذا أخذ عمرة في رمضان ولا ما أخذ عمرة في رمضان؟ ما أخذ عمرة في رمضان، لأنه دخل في النسك قبل غروب شمس ليلة الحادي من رمضان. إذن لابد إن كانك تبي تدرك عمرة في رمضان، إذا ثبتت رؤية الهلال وأعلن إمام المسلمين أن غدا من رمضان، أحرم وخذ عمرة، وتكون في الساعة الأولى من أول ليلة من رمضان يصدق عليك أنك قد أخذت عمرة في رمضان. طيب، اللي أحرم في آخر ليلة، في آخر عصر من يوم من رمضان، يعني بعده بساعة أعلن دخول الشهر، هل هذا أخذ عمرة في رمضان؟ نعم، إذا كان أحرم بها في العصر، ما دام أحرم بها في نهار رمضان فإنه يكون، لكن بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس ليلة واحد شوال ليلة العيد، هذا ما يصير أخذ عمرة في رمضان، خلاص أخذها هذا في شوال، أخذها في شوال. هذه أيضا نقطة نحبها. فإذا المتمتع يقول لبيك عمرة، يأتي في ليلة العيد أو بعد ليلة العيد، يعني من عندنا من ليلة العيد إلى يوم التاسع، يوم الوقوف بعرفة، كل هذا محل للإحرام بالحج، إلا أنه في يوم التاسع إذا كان لا يمكنه أنه يتمتع، يعني العلماء يقولون مثلا يوم الوقوف بعرفة ما عاد يمديها الإنسان يأخذ عمره ويتمتع، والتمتع وش معنى؟ هو الحل، والتمتع ثم الإحرام بالحج. ففي يوم واحد ما في تمتع، ما في تمتع، لكن التمتع يكون من أول ليلة يدخل الشهر شوال إلى يعني ما يمكنك إنك تأخذ عمرة وتخلع ثياب الإحرام وتتمتع بما حرم عليك أثناء الإحرام. تمتع بما أباح الله لك من طيب وحلق شعر وجماع الزوجة ونحو ذلك. هذا التمتع ترفه، الترفه بين العمرة والحج. إن ما كان بينهما وقت يسمح بالترفه فأنت لست متمتعا، لست متمتعا. فإذا تحرم بالعمرة ثم تقضيها من أو من بعد مغرب شوال، واحد شوال أو بعشرة شوال أو بعشرين شوال أو في ذي القعدة في أوله أو في وسطه أو في آخره تحرم. وكثير من الحجاج يأتون مثلا في أول ذي الحجة أو في آخر ذي القعدة معتمرين، يدخلون متمتعين فيعتمرون ثم يخلعون ثياب الإحرام ويبقون متمتعين بما أباح الله لهم حتى يأتي اليوم الثامن، ثم يلبسون ثياب الإحرام ويقولون لبيك حجة. هذا هو المتمتع. تأخذ عمرة لوحدها ثم تحج في نفس العام، ثم تحج بنفس العام ولا تسافر بينهما. هذا على شرط المؤلف رحمه الله تعالى الذي سيأتينا، إنه يشترط أنك تحرم بالحج، تحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم تجلس تمكث في مكة حالا من إحرامك متمتعا بما أباح الله لك، فإذا جاء اليوم الثامن اللي هو يوم التروية تحرم بالحج، تقول لبيك حجا، هنا تكون متمتعا، هنا تكون متمتعا. لو كان بينهم ثلاثة أيام أربعة أيام عشرين يوم شهر، المهم أنك أنت تسمى متمتع ويلزمك الهدي في هذا، تذبح ذبيحة، تذبح شات دم نسك يسميها العلماء وليس دم جبران، لأن فرق بين دم الجبران ودم النسك، هذا دم للنسك يقولون إن سببه الترفه بترك أحد السفرين، يعني أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك أن جئت بنسكين في سفرة واحدة، في سفرة واحدة، يعني سافرت من أهلك سفرة واحدة وخدت عمرة وحجيت كلها نسكين، فلذلك يلزمك دم، يلزمك دم، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. هذا التمتع ذكر وسيأتينا أيضا هل هو دم هذا خاص بالتمتع أو معه القران، أما الإفراد فليس فيه معه دم، لكن الخلاف وقع بين العلماء في دم التمتع ودم القران. المنصوص في كتاب الله التمتع هو قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهذا هو الذي يجب فيه الدم، وبعض العلماء سيأتي ذكره إن شاء الله بالنسبة للتمتع. هذا أول الإنساك اللي هو التمتع، فمن أراد أن يحج متمتعا يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لا يسافر بينهما، لا يسافر لا إلى أهله ولا إلى مسافة قصر، لا يخرج يعني ولا مسافة قصر. هذا قول أنه لا بد حتى يكون متمتع أنه ما فيه سفر، ما يسافر، هذا بالنسبة للسفر. وهناك سواء كان بعيدا أو قصيرا، هناك من العلماء قال أنه ممنوع من السفر سفر قصر، مسافة قصر، فإذا كان دون مسافة القصر فله ذلك، فله ذلك ولا ينقطع تمتعه. القول الثالث أنه يفرق في السفر، أنه إن رجع إلى بلده، إن رجع إلى بلده انقطع تمتعه وما صارت متمتع، وإن سافر إلى غير بلده مسافة قصر فإنه يبقى على تمتعه. يعني مثلا واحد جاي من الجزائر، جاي من تونس، جاي من مصر، جاي من الرياض، وأخذ العمرة وقال متمتعا بها إلى الحج، ثم رجع إلى بلده، التونسي رجع إلى تونس، المغربي رجع إلى المغرب في أشهر الحج، اللي من الرياض أو من 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 أي ناحية كانت، من الجنوب من الشمال، رجع إلى بلده. فهذا القول يقول ما دام إنك رجعت إلى بلدك إلى أهلك فأنت معناته إنك أنشأت سفرا آخر، سفرا آخر للحج، فلا يلزمك الهدي، لأن الهدي إنما كان لترك، هو إنما هو للترفه بترك أحد السفرين، وأنت ما نزل عنك شيء، أنت سافرت ثم رجعت برضو مسافر، ما في يعني سفر واحد صار، سافرت سفرين. أما من ذهب إلى غير بلده، مثلا واحد تونسي مغربي مصري، واحد من الرياض، ما رجع إلى الرياض ولا رجع إلى المغرب، ولا راح للمدينة مثلا، راح، هذا سفر ولا ما هو سفر؟ سفر. يقول هذا يروح للمدينة ويرجع، هذا ما دام سافر إلى غير بلده فهو باق على تمتعه، لأنه لم ينقطع سفره الأول، سفره الأول ينقطع برجوعه إلى أهله. أما هذا السفر الترحال هذا يطلع الجدة يروح للمدينة يروح هنا يروح هنا يرجع إلى غير بلده إلى غيره، إلى الآن هو في حكم المسافر، المسافر ينقطع سفره إذا عاد إلى أهله. أما غير ما دام أنه يتجول في البلاد غير التي فيها أهله فهذا إلى الآن من قطع سفره. هذا الخلاف، والمؤلف رحمه الله تعالى سار على القول الأول أنه متى ما سافرت مسافة قصر فإنه في هذه الحالة ينقطع التمتع، وتكون أنت إذا أتيت مرة ثانية وقلت لبيك حجا فستكون مفردا، فستكون مفردا. لكن على القول الثالث لو أنك سافرت إلى المدينة ورجعت فأنت باقي، حتى لو جيت من المدينة وتقول لبيك حجة لبيك حجا فأنت متمتع، لكن لو رجعت إلى الرياض اللي فيها أهلك فإنك إذا جيت قلت لبيك حجا، أو إلى المغرب قلت لبيك حجا، فإنه ينقطع التمتع وتصبح مفردا، تصبح مفردا معناته التمتع الذي نويته في الأول أنت قطعته بالسفر، قطعت سفر. فإذا لا بد أن تحرم في هذا التمتع، تحرم في العمرة بالعمرة في أشهر الحج، ولا تسافر بينهما بين العمرة والحج وتقول لبيك حجا لبيك عمرة متمتعا بالحج، ولا تسافر بينهما لا إلى بلدك ولا إلى غيره، وتحج من عامك من العام، يعني مثلا الآن عام 38 نحن في عام 38 نحرم بعد رمضان مثلا، نقول لبيك عمرة هذا وأنت في بلدك، تقول لبيك عمرة إذا جئت للميقات تقول لبيك عمرة، لأن اللي جالس في مكة ما له تمتع، ما له تمتع، أهل المكيين ليس لهم تمتع، يحرمون بالحج ما لهم تمتع، لكن الأفاقيين هم الذين يقدمون من الأفاق، يقدمون من الخارج ويمرون بالمواقيت فيقولون لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم إذا فرغ من عمرته يجلس. فأحرم في مثل هذا العام، يحرم مثلا في شوال، يحرم في ذي القعدة، يقول لبيك عمرة وهو قادم إلى من الميقات، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. طيب كان في شوال وقال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ولكنه لم يحج إلا في العام القادم، يعني نحن في عام 38 الآن حج قادم، عاد بقي عليه نهاية رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة والحج قادم، لكنه ما حج إلا في عام 39. هذا هل هناك علاقة بين عمرته التي أخذها في شوال القادم أو في ذي القعدة القادمة وحجه في عام 39، هل بينهما علاقة؟ لا، ما في تمتع، ما في تمتع. الشرط إنك تحج من نفس العام، تحرم في شوال، تحرم في ذي القعدة، تحرم في أول ذي الحجة، وتحج، تحج في العام، تخليها للسنة الجاية، ما ينعقد هذا تمتعا، خلاص ما لست متمتعا. لو دخلت العام القادم وقلت لبيك حجا تكون ويش؟ تكون مفرد، تكون مفرد، ما تكون متمتع. ما تقول، ما نقول لك إنك أنت خدت العام الماضي في شوال عمرة وقلت متمتعا بها إلى الحج، ويعني يلزمك الآن أن الدم لأنك متمتع، لا، أنت دخلت في العام القادم، انتهى العام هذا بحج هذا العام وأنت لم تحج وحججت من العام القادم، فليس علاقة بين الحج العام القادم والعمرة هذا العام اللي هي في شوال أو ذي القعدة. هذا الحج متمتعا، الحج متمتعا، الحج قارنا، أن تقرن بين الحج والعمرة وليس بين أعمال القارن والمفرد فرق أبدا، نفس الأعمال التي يعملها القارن هي التي يعملها المفرد، إلا أن القران فيه نية دخول العمرة في الحج، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، تداخل بين العمرة والحج بحسب نيتك. أنت تريد أن تأخذ نسكين في نسك واحد فقل لبيك عمرة وحج، لبيك عمرة وحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارنا، ولكنه تأسف على حجه قارنا، على حجه قارنا، وأراد وعدل، أراد أن يعدل صحابته عن القران، قال من لم يسق الهادي فليحل ويجعلها عمرة، أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا وكان معه الهدي، وكانوا في السابق يسوقون الهدي معهم، احضروه من المدينة هديهم، وكان الناس يحضرون هديهم معهم على خلاف الآن، الآن طائرات وسيارات، ما عاد الناس يستطيعون سوق الهدي كالسابق، مع أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بالحج معك بالهدي معك من الآفاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكنه قال مقولة حينما أمر أصحابه أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وقال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ندم على أنه ساق الهدي معه، لأنه إذا ساق الهدي معه ما عاد يستطيع أن يحل من حجه هذا الذي أحرم به بعمره، ها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والهدي متى يبلغ محله؟ في يوم العيد، في يوم العيد، فسيبقى على إحرامه حتى ينحر هديه. إذا قلنا بأنه يحل بالعمرة ماذا سيعمل؟ سيطوف ويسعى ويقصر، صار قصر ويش وهو ما نحر الهدي إلى الآن، فالذي معه الهدي ما يستطيع أنه يحل من الحج ويجعلها عمرة، يفسخ حجه إلى عمرته، ما يستطيع، لأن المانع هو الحلق، المانع هو الحلق، هو سوق الهدي، وسوق الهدي يوجب أنك ما تحلق رأسك حتى يبلغ. لكن اللي ما ساق معه الهدي وجاي وقال لبيك حجا، لبيك حجا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلها عمرة، اجعلها عمرة، يعني طف بالبيت واسعى ثم احلق ثم قصر وخلاص وتحلل. هذا هو الأفضل، إنك تخلي العمرة لوحدها والحج لوحده. القارن لا، مدموجة، قال لبيك حجا وعمرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما أهل قال أتاني جبريل عليه السلام وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. فألبى الرسول صلى الله عليه وسلم قارنا، لبى قارنا، جعل يعني الحج مع العمرة يؤديها، يعني يؤديها بطواف وسعي واحد، بطواف واحد وسعي واحد، كأعمال المفرد، كأعمال المفرد. فإذا القارن يأتي إلى الميقات ويقول لبيك حجا وعمرة، طيب ماذا يعمل إذا جاء؟ إذا قال لبيك حجا وعمرة، وشيء إنه هل يلزمه هدي ولا ما يلزمه هدي، على خلاف بين العلماء. إذا قال لبيك حجا وعمرة أو قال لبيك عمرة ثم أدخل عليها الحج قبل طوافها، فإنه ينعقد منه القران، القران. طيب ماذا تعمل إذا جئت من الميقات قلت لبيك حجا وعمرة؟ ستطوف طواف القدوم وتسعى سعي الحج، وتسعى سعي الحج. الطواف هذا سنة، القدوم ثم تسعى سعي الحج، وكذلك المفرد سيأتينا إن شاء الله، وتسعى سعي الحج ثم تبقى على إحرامك، تبقى على إحرامك ليوم يومين خمسة أيام حسب قدومك إلى مكة، حتى لو كان شهر أو شهر ونص، إذا طفت للقدوم وسعيت الحج ستبقى على إحرامك، وستبقى محظور عليك جميع محظورات الإحرام، ما تمارس أي شيء، لا تقص ظافرك ولا تحلق شعرك ولا تلمس الطيب ولا تجامع أهلك ولا تقرب الطيب إلى الثوب المطيب إلى بدنك ونحو ذلك. كل هذه محظورات الإحرام التي تأتينا التسعة ستبقى، لو أنك أحرمت من يوم العيد كم ستبقى؟ ستبقى شهرين وعشرة أيام، 70 يوم محرم، هذا قران. وكذلك الإفراد، وكذلك الإفراد ستبقى 70 يوم. لو أنك أحرمت من واحد ذي القعدة ستبقى كم؟ 40 يوم محرم، يعني ما محظورات الإحرام تجنبها، ولابس ثياب الإحرام وتبقى في ثياب الإحرام، تغتسل ما في إشكال، تغير ثياب إحرامك لكن بدون طيب ونحو ذلك، لكن ما تلبس المخيط ولا تقلم أظافرك ولا تحلق شعرك ولا تلمس الطيب ولا شيء، فأنت هذا سيطول عليك. لكن في ناس يحج قارن، يحج من مثلا يوم 7 يلبي، يوم 7 يلبي، يوم 8 يقول لبيك عمرة وحجة ويجي العرفة على طول، ما في إشكال، هذا بكرة يحل، هذا بكرة يحل، ويكون أخذ عمرة وحج في سفرة واحدة، أخذ عمرة وحجا في سفرة واحدة مثل التمتع، فهذا أيضا ترفها بترك أحد السفرين، يعني بدل ما أنه يجي للعمرة سفرة ثم يرجع ثم يجي للحج مرة ثانية ثم يرجع، لا، جمعها في 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 وقت واحد وفي أعمال واحدة، وعمل حجة وعمرة في أفعال واحدة، فهذا هل يلزمه دم كالمتمتع؟ العلماء في ذلك على قولين، القول الأول أنه كالمتمتع، أنه كالمتمتع قياسا على المتمتع، لأن المتمتع أخذ عمرة وأخذ حجة نسكين في وقت في سفرة واحدة، وكذلك القارن أخذ عمرة وحجة، إلا أنها دخلت هذه في هذا، ما أخذ يعني عمرة الحال والحج الوحدة، لا، دخل العمرة مع الحج وقال أنا أخذت عمرة وأخذت حج بأعمال واحدة، فهذا يقاس على المتمتع. من العلماء من قال لا، التمتع الدم خاص فقط بالمتمتع وليس على القارن دم، ليس على القارن دم، لظاهر قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ما قال معه القارن، ما قال، ما يقول المتمتع، ومعروف أن المتمتع هو الذي يحل بين العمرة والحج، يترفه بين العمرة والحج، فإذا الدم على المتمتع وليس على القارن شيء، هذا القول الثاني، القول الثاني. لكن أصحاب القول الثاني قالوا مع قوة هذا الدليل وقوة هذا القول الذي قال، ومنهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين اختار أنه لا يلزم القارن دم، قال لكن الأحوط والأبرأ للذمة أنه يذبح شات، ينسك شات كالمتمتع، خروجا من 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 الخلاف، وأبرأ للذمة، لأنه حتى الحاج يعني من 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 المشروع له إنه ما هو يذبح الدم الواجب اللي هو دم التمتع، من المشروع للإنسان إنه يهدي هدي تطوع إلى البيت، يعني يذبح شات يعني يهديه إلى البيت، يهديه إلى البيت تطوعا، ليس عن دم قران ولا عن دم متعة، يعني يستحب للإنسان حتى المفرد يستحب له إذا حج أنه يذبح هدي يسمونه هدي التطوع، هذا ليس واجبا عليه، واجبا عليه مثل صدقة التطوع وزكاة الزكاة الواجبة، هذا يقولون هدي التطوع يهديه الحج إلى البيت وهو ليس واجبا عليه فيؤجر عليه. فيقول العلماء أنه الأحوط والأبرى للذمة أن القارن يذبح هديا كالمتمتع. أما القول الأول فإنه يقول بلا خلاف، ما دام أنه يعني ترفه بترك أحد السفرين وأخذ عمرة وحجة في سفر واحد فإنه لا فرق بينه وبين المتمتع لأن العلة واحدة. فقاسوه قياسا هذا بالنص، المتمتع بالنص لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هدي، والقارن بالقياس عليه بجامع أن كل منهما قد أخذ عمرة وحجة في سفر واحد، في سفر واحد. هذا بالنسبة للقارن. أيضا كما قلنا القارن إذا دخل يطوف القدوم يسعى سعي الحج ثم إذا جاء يوم عرفة يخرج، هو محرم، هو محرم ما يحتاج أنه يحرم مثل المتمتع، زي المتمتع الآن نقول يحرم لأنه قد أحل فيحرم يوم الثامن يوم التروية يحرم بالحج. أما القارن فهو باق على إحرامه فيخرج إلى عرفة ويقف بها ثم ينزل إلى مزدلفة ثم يرمي الجمرات ثم يحلق أو يقصر ويذبح هديه ثم يحل التحلل الأول، يحل التحلل الأول ثم يبقى عليه طواف الإفاضة حتى يحل الحل كله، لأنه ما يبقى عليه بعد أن يتحلل التحلل الأول من المحظورات إلا الجماع، إلا الجماع، فإذا طاف للإفاضة حل له كل شيء، حل له كل شيء. أما بقية المحظورات فإنها تحل برمي جمرة العقبة والحلق، والحلق أو التقصير إذا فعل هذه الاثنين من الثلاثة، أو رمي جمرة العقبة والطواف أو الطواف والحلق، يعني أحد هذه الثلاثة الثلاثة. وبعض العلماء قالوا أنه مجرد رمي جمرة العقبة فإنه يحل التحلل الأول الذي يباح له كل شيء إلا النساء، إلا النساء. هذا بالنسبة للقارن. المفرد النسك الثالث وهو الإفراد، وهو أن يأتي الحاج أو من يريد الحج ويقول لبيك حجا بدون عمرة، كذا لبيك حجا، ما يقول حجا وعمرة، ولا يقول عمرة متمتعا بها الحج، يقول لبيك حجا، ما يريد إلا الحج بس، نسك واحد، يريد نسك واحد. يكون مثلا قد أخذ عمرة في السابق، عمرة عمرتين ثلاث عمر، خلاص ما يريد الآن، جاء في يوم 8 ذي الحجة أو 7 ذي الحجة أو 5 ذي الحجة أو إن شاء الله في شوال أو في ذي القعدة قال لبيك حجا، فسيبقى على إحرامه إلى يوم الوقوف بعرفة ما دام انه احرم. فهذا برضه مثل القارن، ماذا يعمل اذا وصل الى مكه؟ يطوف القدوم ويسعى للحج ويبقى على احرامه، ويكون عليه يوم العيد بس طواف الافاضه ما عاد عليه سعي لانه قد سعى مع طواف القدوم. فهذا مفرد، هذا يسمى مفرد لانه افرد النسك الحج لوحده دون العمره. هذه هي الانساك الثلاثة، أنت مخير بينها. وقال العلماء الأفضل فيها التمتع. لماذا الأفضل التمتع؟ يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اختاره لأصحابه، ولأنه تأسف أو ندم وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، يعني كان لولا فضيلة التمتع ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم أسق الهدي كان أنا عملت هذا العمل وأحللت معكم، إلا لأنه هو الأفضل، هو الأفضل. ثم يليه يقولون الإفراد ثم القران. لماذا الإفراد؟ يقولون لأن يعني تكرار السفر للعبادة هو الأفضل، إنك تأخذ عمرة بسفرة ثم ترجع ثم تأتي وتأخذ حجة في سفرة ثانية، أما الجمع بين الثنتين في سفرة ذا فهذا يعني يكون هو النوع الثالث ليس هو الأفضل. الأفضل أنك تتعبد لله سبحانه وتعالى بالإكثار من طاعته بالسفر ثم ترجع ثم تأتي وتسافر. فلذلك الأفضل بعد التمتع الإفراد. يعني قلت أنا ما لا أريد أن أحرم متمتعا، نقول لك أحرم مفردا. ومنهم من قال، من العلماء من قال إن القران أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارنا. وعلى كل حال هي خلاف في الأفضلية، وكلها جائزة، للإنسان أن يحرم متمتعا وله أن يحرم مفردا وله أن يحرم قارنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.